نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك صغر.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الثالثة بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة أنبائنا الموجزة، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن ما تنتظره طهران من الإدارة الأمريكية الجديدة هو العودة إلى العمل بالتزاماتها وفقا للقانون وإزالة جميع الصفحات السوداء التي خلفتها إدارة ترامب. وأشار روحاني إلى أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي، فإذا طبق الأمريكان القرار 2231 الذي وقع عليه سابقا وعملوا بتعهداتهم في إطار الاتفاق، فسيرون من إيران خطوات مماثلة. تتواصل مناورات الاقتدار 99 للقوة البرية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية على سواحل مكران جنوب شرق البلاد، وللمرة الأولى تمت الاستفادة في المناورات من منظومة جلال الإلكترو-أوبتيكية المتنقلة ومنظومة GIS المتحركة للسيطرة والقيادة. يشار إلى أن منظومة جلال التي استخدمت في هذه المناورات بهدف المراقبة الدقيقة لمختلف المناطق والأهداف صنعت في جهاد الاكتفاء الذاتي للقوة البرية للجيش، وهي قادرة على نقل الصور في الظلام الحالك إلى مراكز القيادة والسيطرة البعيدة بعد جمع البيانات الرادارية والتصويرية. أكد وزير الدفاع الإيراني مجددا أن الجمهورية الإسلامية سترد بشكل ساحق على أدنى خطأ في حسابات الأعداء بشأن القدرات الدفاعية للبلاد. وفي حديثه على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، أكد العميد حاتمي أن قدراتنا الدفاعية هي لأجل الحفاظ على عزة البلاد وأمنها. أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن ترحيب طهران باقتراح وزير الخارجية القطري للحوار بين إيران والدول العربية المطلة على الخليج الفارسي. وكتب ظريف في تغريدة على تويتر أن الحل الوحيد لمواجهة التحديات يكمن في التعاون لتشكيل منظومة إقليمية قوية على أساس سلمي بمنأى عن الهيمنة العالمية أو الإقليمية. أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية تجهيز 4 أقمار صناعية لإطلاق، وأن التنسيقات جارية لإرسالها للمدار قريبا. وأوضح مرتضى براري أن المنظمة تسلمت القمر بارس 1 الذي يعد الأحدث تقنيا، فيما قمر ظفر وطلوع في قيد الإنجاز، إضافة إلى أن المنظمة ستتسلم القمر الاصطناعي نهيد 2 بعد شهر واحد. حملت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مسؤولية عدم التحرك إزاء التدخلات الأمريكية في الشأن العراقي. وقال عضو اللجنة مختار الموسوي أن التدخلات الأمريكية في الشأن الداخلي العراقي مرفوضة جملة وتفصيلا، وهناك استغراب شديد من عدم رد الحكومة على التدخلات المتكررة. قال رئيس الحكومة التونسية إن حق الاحتجاج والتعبير مكفول بالدستور ومكسب حققته ثورة الحرية والكرامة عام 2011. وأضاف هشام المشيش على خلفية التحركات الاحتجاجية الأخيرة في البلاد أن الاحتجاج شرعي لكن الفوضى مرفوضة، وشدد على أنه لا ينبغي أن يتحول إلى حق للسرقة وتهشيم للممتلكات الخاصة والعامة، داعيا المحتجين أن لا يسمحوا بتسلل المخربين والفوضويين إلى احتجاجاتهم. قصفت مدفعية الكيان الصهيوني منزلا ومواقع للمقاومة في قطاع غزة مخالفة دمارا كبيرا في مواقع الاستهداف دون أن يبلغ عن إصابات في الأرواح. وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا في المحافظة الوسطى أصيب بأضرار جسيمة، كما قصفت مرصدا للمقاومة إلى الشرق من مدينة غزة ومرصدا آخر في مدينة بيت حانون شمال القطاع. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 6 من جمادى الثانية عام 1442 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق للعشرين من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في
في الأول من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، هاجم الشعب الإيراني سجون النظام الملكي العميل وتمكنوا من إطلاق جميع السجناء وإنقاذهم من التعذيب الذي كان يمارسه بحقهم عناصر مخابرات الشاه المقبور. وفي عصر ذلك اليوم التحقت أعداد كبيرة من منتسبي القوى الجوية الإيرانية بصفوف المتظاهرين في الشوارع، معلنين موقفهم بصورة رسمية من نظام الشاه المقبور وولاءهم للإمام الخميني ووقوفهم إلى جانب الشعب الإيراني في ثورته الإسلامية. كما نشرت الصحف في طهران خبرا على صفحاتها الأولى مفاده بأن الإمام الخميني سيعود إلى إيران خلال أيام، مما شكل جرعة قوية للشعب الإيراني وزاد من إصراره على المقاومة والنضال حتى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. وأخيرا وفي الأول من شهر بهمن عام 1343 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من كانون الثاني يناير عام 1965 ميلادي، تمكن المجاهد الإيراني محمد البخاري من القضاء على رئيس وزراء نظام الشاه المقبور في إيران العميل حسن علي منصور، الذي كان مرتبطا بصورة مباشرة بواشنطن وخادما لها للمحافظة على مصالحها في إيران، إذ كان له الدور الفاعل في نفي الإمام الخميني رحمة الله عليه من إيران إلى تركيا، وكان وراء المصادقة على قانون الكابيتولاسيون أو الحصانة القضائية للأمريكيين الذين كانوا في إيران، وهو ما سهل لهم ارتكاب الجرائم بحق الشعب الإيراني دون خوف من محاكمة أو أدنى ملاحقة قضائية. وقد لاقى العميل حسن علي منصور جزاءه العادل أمام مبنى المجلس الوطني الإيراني بإطلاق النار عليه من قبل المجاهد محمد البخاري رحمة الله عليه. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب.
ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين.
فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب؟ فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب؟ ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده.
ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس
حين الميزان أرجح إنسان
قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار
كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار
قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار
كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار
وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك
وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك
كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم تحت عنوان الاحتلال وبولدوزر الاستيطان سنبقى وإياكم في هذا البرنامج مستمعين الأكارم وعما عن فقرات لقائنا لهذا اليوم حيث سنبدأ لقائنا إن شاء الله مع حضراتكم مستمعين الأفاضل وفقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي بعد هذه الفقرة أيها الأكارم سننتقل وإياكم إلى حديثنا مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة سيكون ضيفنا في هذا البرنامج بعد ذلك أحبتنا الكرام سنكون وإياكم عند فقرتنا من واحة الصبار ونتوقف عند حياة أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر إن شاء الله كما سنخصص مستمعين الأكارم نهاية المطاف عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة وأما الآن أعزائي الأفاضل سننتقل وإياكم إلى أهلنا في الشتات وأولى الفقرات مع الزميلة شيماء الغراوي نستمع إليها
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تتضح بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تضج بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. نهواند مصطفى أم فلسطينية شابة من سكان الميومي بصيدا، تعاني من ورم في الدماغ وهي بحاجة لعملية جراحية مستعجلة في مستشفى خاص بكلفة 12,000 دولار أمريكي، وإلا قد تخسر بصرها. الأونروا تكفلت بدفع مبلغ 2,700,000 ليرة لبنانية، أي ما يقارب 2,000 دولار فقط وبمفعول رجعي. العائلة لم تتمكن حتى اللحظة إلا من تأمين نصف المبلغ المطلوب للعملية، رغم مساهمة الأونروا وبعض الفصائل والمؤسسات في تغطية جزء من التكاليف. مصدر مسؤول في الأونروا بمنطقة صيدا يقول إن الوكالة غير متعاقدة مع المستشفى المذكور، مع العلم أنه بحسب القانون إذا أراد المريض إجراء عمل طبي في مستشفى غير معتمد تقوم الوكالة بالتعويض بنسبة 30% من رسم العملية حسب تسعيرة وزارة الصحة. في ظل الأزمة المالية للأونروا وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللاجئون في هذا البلد، يكابد الفلسطينيين لتأمين نفقة الرعاية الصحية المطلوبة لهم، مسار شاق ومذل كثيرا ما ينتهي بموتهم عند أبواب المستشفيات.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول عودة ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الاجتماعي في مخيم الميومية جنوب لبنان وليد أحمد، ننتقل إليه.
سيد وليد، السيدة نهواند واحدة من عشرات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يحتاجون إلى علاج خاص. في ظل هذا الواقع المرير، ما هو دوركم كنشطاء وأين هي المؤسسات الخيرية والأهلية والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مما يعانيه اللاجئ الفلسطيني في لبنان؟
لا شك أنه شعبنا الفلسطيني يعني تاريخيا بيعاني، واليوم عم زادت معاناته مع سوء الأوضاع الاقتصادية بلبنان. الجانب الصحي يبدو أنه هو هاجس كل الناس، لأنه اليوم الناس صار عندها خوف من موضوع المرض.
نعم،
لأنه بطبيعة الحال المريض رح يتحول لمتسول على أبواب الجمعيات والمؤسسات حتى يقدر يعالج نفسه أو شخص بعز عليه.
نعم،
في مؤسسات كثير، يعني على البداية الأونروا يعني هي على رأس الهيئات اللي يجب أن تتحمل مسؤولية بالجانب الصحي. هم بتزرعوا دائما بتقليصات المالية، ولكن يعني أنا بحالة نهواند الحقيقة يمكن امبارح عملت ضجة حول الموضوع، لأنه لا يعقل أنه مريض بدي يعمل عملية كلفتها 12,000 دولار وأقول له أنا روح أنت دبر 2,700,000 وأنا بدفع لك إياه. طب هو أصلا المريض ما قادر يأمن، أنه هل يعقل أنه المريض يروح يدبر؟ من وين بدي يدبر المصاري؟ نحن عارفين الظروف والأوضاع الاقتصادية السيئة بلبنان. طلبت إجابة امبارح، اجت إجابة مقتضبة جدا، أنه إحنا مش متعاقدين مع هذا المستشفى وما في إجراءات إدارية يعني تخلينا ندفع. طب الموضوع ما بده البيروقراطية، يعني ما بتحججوا بالبيروقراطية، إنه الموضوع سهل جدا، كان ممكن انكتب تشيك مثلا مالي باسم المستشفى نقول للمريضة روحي تدبري المصاري، يعني أوقح من هيك جواب صراحة أنا ما شفت.
طيب سيد وليد، ليست المرة الأولى التي تتعاطى فيها الأونروا مع حالات مشابهة بهذا الشكل، لماذا لم تعمل الجهات الفلسطينية المسؤولة على حل هذا الأمر منذ فترة طويلة؟
الأونروا بتحججوا دائما بموضوع التقليصات، يعني حتى مستوى الخدمات على مستوى العيادات تراجع جدا وإلى مزيد من التراجع، وأنا أخشى ما أخشى أنه يجي يوم الأونروا تصبح غير مسؤولة عن العلاج الفلسطينيين اللاجئين في لبنان.
نعم،
وهذا خطورة الموضوع، يعني الجهات الفلسطينية الأخرى اللي مسؤولة، يعني اليوم أنا صندوق الضمان الفلسطيني يتحمل جزء من العبء المالي ولكن لا يكفي، بعض الجمعيات الأهلية تتحمل ولكن هذا كله لا يكفي إذا ما تم وضع سياسي صحي تمنعنا أنه نتحول متسولين، المريض عم بصير متسول، وهذا اليوم أنا كل يوم عم بشوف عشرات الحالات، تجيني عشرات النداءات للمساعدة، اللي بقدر أساعده بقدر واللي ما بقدر يعني أحيانا تفوق الإمكانيات المتوفرة.
نعم،
نحن في شيء ما بينحكى على الإعلام، في ناس بتتساعد بدون ما ينحكى، ولكن هذا الواقع لا يمكن أن يستمر، وأنا بحذر الجهات المسؤولة كلها من إنروا ومن قيادات الفصائل، نحن قادمين على انفجار بالمخيمات، وأنا بقول لهم وبحذرهم.
نعم،
إنه من يعني هذا الموضوع صار خطر جدا، الفقر دق أبواب الناس كلها.
وليد أحمد الناشط الاجتماعي في مخيم 100 و100، كنت معنا من مدينة صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الاجتماعي في مخيم 100 و100 جنوب لبنان وليد أحمد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
ونحن مستمعين الأكارم في نهاية هذه الفقرة هنا في الشتات، نشكر زملائنا شهناز رحمة وشيماء الغراوي وحسن نمر معدو فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول للناشط الاجتماعي في مخيمات لبنان الأستاذ وليد أحمد.
على الخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
عزيمي كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا، حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا،
خبينا كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
وفر التحايا لحضراتكم مستمعين الأكارم في لقائنا فلسطين اليوم، الاحتلال وبلدوزر الاستيطان محورنا في هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، كشفت مصادر عبرية عن توجه حكومة الاحتلال للمصادقة على شرعنة بوار استيطانية في الضفة الغربية. وقال موقع والا العبري أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه شرعنة 5 بؤر عشوائية، فيما سيتم الإعاز لما تسمى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال بشرعنة 10 بؤر الاستيطانية الأخرى في الفترة القريبة المقبلة، من دون الحاجة إلى قرار حكومي بشأنها. هذا وهدمت قوات الاحتلال 11 منشأة تجارية في قرية عانين غرب مدينة جنين. وجاءت عمليات الهدم في ضمن عمليات الهدم المتواصلة التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية. قراءة تسريع الاحتلال لخطواته الاستيطانية من خلال عمليات الهدم وتشريع البؤر الاستيطانية تأتيكم في سياق تقرير الزميل يوسف حمدان.
دون سابق إنذار وبتحرك من جرافات الاحتلال، قطعت أرزاق عدة عائلات فلسطينية كانت تنتظر قوت يومها في قرية عانين غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. هدمت قوات الاحتلال الصهيوني 11 محلا تجاريا أو ما يسمى بالأكشاك، والتي كانت تخدم المارين من المنطقة وكانت تعتاش عليها العائلات الفلسطينية في القرية، وذلك دون أي إنذار مسبق.
الساعة 5 الصبح تفاجأنا بالجيش أجوا هدموا 11 كشك، مع العلم أنه هذول 11 كشك معيشات ما يقارب 11 إلى 12 عيلة، وبدهم مش مع العلم أنهم أراضينا هذول موجودات هون، هاي الأراضي إن لأهل عانين تحديدا.
ويستهدف الاحتلال الصهيوني المناطق الفلسطينية الملاصقة للجدار الفاصل بالهدم وقرارات منع البناء، وذلك تحت حجج أمنية واهية. كما يواصل الاحتلال عمليات هدمه وبوتيرة مرتفعة في المناطق المصنفة جيم، وذلك ضمن خططه الساعية إلى تفريغ هذه المناطق وتحويلها إلى تجمعات استيطانية أو مساحات أمنية تخدم الاستيطان. قبيل الانتخابات الصهيونية يسارع نتنياهو إلى البحث عن المزيد من الأصوات اليمينية على حساب الفلسطيني الذي يعيش في أرضه.
نشكر جزيل الشكر يوسف حمدان على هذا التقرير مستمعينا ومستمعاتنا المراسل، وننتقل وإياكم إلى التساؤلات. ماذا عن توجه الاحتلال لرفع وتيرة عملية الهدم في الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية؟ كيف تفسرون عملية سباق الاحتلال مع الزمن حيال الاستيطان واستهداف الفلسطينيين في أملاكهم؟ وماذا عن سبل المواجهة فلسطينيا بهدف كبح جماح الاحتلال ووضع حد للتغول الاستيطاني؟ إذن مستمعينا ومستمعاتنا، عن تسريع الاحتلال خطواته الاستيطانية من خلال عمليات الهدم وتشريع البؤر الاستيطانية، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة معنا عبر الهاتف. ورحب بكم أستاذ عمر، شكرا لهذا الحضور.
أهلا بك.
حياكم الله. لا يكاد يمر يوم دون عمليات هدم أستاذ عمر يستهدف بها الاحتلال أملاك الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويبدو أن هذه العملية والعمليات تصاعدت في الآونة الأخيرة. كيف يفسر تسريع الاحتلال لعمليات الهدم اليوم؟
يعني هي مفارقة الحقيقة، مفارقة توسيع الاستيطان كل يوم، و الإعلان عن بناء مئات الوحدات الاستيطانية تقريبا بشكل شبه يومي، وبالمقابل الضغط أكثر على السكان الفلسطينيين بهدم المنازل، بهدم مصادرة الممتلكات، وبهدم أحيانا مصادر رزقهم كمؤسسات أو مصانع أو بركسات أو غير ذلك. هذه مفارقة الحقيقة، وهي الثابت الوحيد في سياسة الاحتلال، لأن الاحتلال عمليا يريد أرضا فلسطينية دون سكان فلسطينيين. هو يريد أن يجعل أبناء شعبنا الفلسطيني عمليا في ضيق من العيش أكثر مما هم فيه، بهدف ترحيلهم، بهدف يعني مغادرتهم لأرضهم أو يعني حتى وطنهم. هذا هو غاية الاحتلال، وهو نعم هو في سباق مع الزمن، لأنه يشعر أن كل يوم يقوم به بهذه الممارسات يكون فيها المستفيد، لأن هناك إمكانية لأن تتغير الظروف، ولأن يكون هناك ضغط، ولأن يكون هناك مواجهة، كلها تؤدي إلى يعني ردع الاحتلال عن الإصدار في هذه السياسة.
نعم، إلى جانب عمليات الهدم، هناك حديث عن عمليات بناء جديدة لوحدات استيطانية، بالإضافة إلى شرعنة بؤر ووسائل إعلام الاحتلال يعني تتحدث عن اتجاه رئيس الحكومة للدفع بشرعنة المستوطنات. هل يعني هنا ماذا عن الغطاء الحكومي لشرعنة الاستيطان ودخول رئيس الوزراء على خطه؟
يعني الحكومة هي عمليا هي حكومة ائتلاف استيطاني إذا جاز أن نقول هكذا، وهي حكومة سباق بين أجنحة اليمين واليمين المتطرف، وكله يمين صهيوني يرى في الأرض الفلسطينية حقا للاستيطان الصهيوني لكل بقعة من هذه الأرض، خصوصا إذا ما أدركنا أن هناك انتخابات جديدة لدى الكيان خلال يعني الأشهر القليلة القادمة، وبالتالي يكون عادة في مزاد الانتخابات هو مزاد مصادرة الأرض ومزاد التضييق على الشعب الفلسطيني. يعني هذه هي صحيح أنها ثابت في السياسة الصهيونية، ولكن في مناسبات كهذه هي تزداد وتيرتها تتصارع، وخصوصا في ظل أن هناك انقساما فلسطينيا، هناك إدارة أمريكية راحلة صحيحا ولكنها راعية لهذا السلوك، وهناك تواطؤ عربي من عدد من الدول العربية، كلها ظروف تجعل الاحتلال يغالي ويبالغ ويصعد في ممارساته هذه.
طيب، هناك يعني رفض أوروبي لما يقوم به الاحتلال من أعمال استيطانية سيد الكريم على مستوى الضفة الغربية، برأيكم كيف سينعكس الموقف الأوروبي وهل من تأثيرات له على أرض الواقع؟
يعني للأسف نحن يعني نعمل ذلك، نحن نرحب بأي موقف يعارض هذا الاستيطان، ولكن معروف أن هناك عشرات إن لم أقل مئات أو آلاف من القارات الدولية حتى من الأمم المتحدة باعتبار كل الاستيطان غير شرعي.
نعم.
ولكن المهم هي الممارسة على أرض الواقع. أنا أعتقد أن الموقف الأوروبي مطلوب أن يتم يعني تصعيده، يتم ترجمته، يتم بلورته إلى فعل إذا أريد لهذا الموقف أن يكون مؤثرا. أما الاكتفاء بالبيان أو بالتصريح فللأسف ثبت بالواقع أنه لا يردع الاحتلال. نرحب بكل المواقف ولكن هذا ليس كافيا، مطلوب خطوة أكثر جدية.
نعم.
وأكثر فعلية منسجمة والقانون الدولي برفض الاستيطان.
نعم، والدعوة من السلطة الفلسطينية للرئيس الأمريكي الجديد يعني جو بايدن تدعوه إلى لجم الاستيطان فلسطينيا، ما الموقف المتوقع من الإدارة الأمريكية الجديدة حيال الاستيطان أستاذ عمر؟
يعني أنا أظنه وهم، المراهنة على الإدارة الأمريكية الجديدة على هذا الصعيد أعتقد أنه وهم، لأن هذا الوهم وبمرارة نقول عايشنا قبل توقيع اتفاق أوسلو وبعد أوسلو، هناك إدارات أمريكية متعاقبة خلال 20 سنة الأخيرة أو منذ أوسلو حتى يومنا هذا، كان هناك يعني 4 فترات لما يسمى بالحكومات الديمقراطية، 8 عند كلينتون و8 عند أوباما، ولم نرى فيها ضغطا على إسرائيل أو إيقافا للاستيطان. رأينا مواقف لم ترقى إلى يعني ردع الاحتلال عن ذلك، وبالتالي أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية، وهذا ما أعلنه أمس وزير الخارجية الجديد المعين حين أعلن أن يعني ما يمكن أن يقومون به أو أن يدعو له هو أن الرئيس يؤمن بحل الدولتين ولكن ليس على المدى القصير، وبالتالي هذا المدى كله سيكون متاحا فيه أو متاح فيه تصعيد الاستيطان، وهذا يعطل ويجعل من حل الدولتين الذي يدعون إليه أعتقد يجعل منه مستحيلا. وبالتالي لا ينبغي أن نراهن على الإدارة الأمريكية، ينبغي أن نراهن على وحدتنا وعلى توحيد جهودنا في مقاومة الاحتلال.
طيب، وفي حال تمادي الاستيطان يعني حقيقة بخطواته الاستيطانية أو الاحتلال بخطواته الاستيطانية دون رادع، ما المتوقع للضفة الغربية مستقبلا أستاذ عمر؟
يعني عادة تعودنا نحن أن شعبنا يعني لم يكل عن المقاومة ولن يكل، وتعودنا أيضا أنه كلما ازداد الضغط كان هناك انفجار في وجه الاحتلال. الشعب يختزن طاقات، يختزن إمكانيات كبيرة للمواجهة مع الاحتلال. أنا أعتقد أن الإشكالية هي في النظام السياسي الفلسطيني. مطلوب من النظام السياسي، من القيادة، من السلطة أن ترتقي إلى مستوى عطاء الشعب وإلى مستوى التحديات. أنا أظن أن هذه أن القيادة الراهنة عليها أن ترتقي مرة أخرى إلى مستوى التحديات، ودون ذلك أعتقد أن الشعب بانتفاضته بنضاله بمقاومته سيتجاوز هذه القيادة في مواجهته الاحتلال.
نعم، ألف شكر وتحية لكم الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة، كنتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيد الفاضل.
شكرا لك.
أهلا بكم.
المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة، للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة، يا روض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا نبض الضفة
جديد مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الكرام، وندعوكم لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. وأما في إطار فقراتنا الإنتاجية، أيها الكرام، صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى واحة الصبار وهذه الفقرة التالية.
واحة الصبار.
كانت انتفاضة الحجارة البداية لكتاباتها، فكتبت عنها ولها ولأطفالها قبل أن تتيم بحبها للقدس، فكتبت عنها قصائدها تعبيرا عن شغفها بتلك المدينة. إنها الشاعرة والأديبة مرح الشنطي، بدت كتاباتها للشعر منذ كانت في 16 من عمرها، تأثرت بالكثيرين، لكن بقيت القدس قبلتها في كتاباتها الأدبية. التقيناها في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار لتحدثنا عما تكتب ولمن تكتب. تعرفين على نفسك؟
معك الشاعرة مرح سعدي الشنطي، أو كما أحب أن يقال لي أم مازن. أنا عضو في رابط الكتاب الأدباء الفلسطينيين، كذلك ليس لي بعد ديوان أدبي إن شاء الله، نطمح لأن يكون لنا هذا العمل الأدبي، ولي مشاركات في أمسيات واحتفالات ومسابقات أدبية في مكان سكناي في فلسطين الحبيبة بالتحديد قطاع غزة.
نعم، الشاعرة والأديبة مرحة شنطي، يعني بالتأكيد لكل أديب وشاعر بداية، ماذا عن بدايات الأدب لدى الشاعرة مرحة الشنطي؟
هو بالتحديد ليس للشاعر بداية، فالشاعر كما يقولون يولد شاعرا. كانت الملامح الأدبية أو الملامح الشعرية بدأت منذ طفولتي، حيث زدت على حفظ الشعر وإلقائه، من ثم تعلمت فن الكتابة الشعرية الأدبية. كان هناك نبوءة شاعرية تنبأ بها بعض دكاترة اللغة العربية أو بالتحديد أدباء في رابط الكتاب والأدباء، بعدها أطلقوا علي شاعر.
نعم، يعني بالتأكيد على ضوء ما تحدثت هناك مواقف صقلت هذه الموهبة لديك.
طبعا كما يقول الشاعر محمود درويش، لا نصيحة في الحب لكنها التجربة، لا نصيحة في الشعر لكنها الموهبة. حين رأى الأهل أن لي موهبة شعرية أو كان لي ميول كبير لحب الشعر، كانت أول البدايات في كتابة الشعر في 16 من عمري، ارتبطت فيها في رابط الكتاب والأدباء الفلسطينيين. بعدها تم تطوير الكتابة الشعرية، كان هناك ربما بعض الكسور الشعرية، الزحافات، العلل، كمان نقص في القراءة، نقص في الموهبة كبير، إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه، ولسه نحن بحاجة إلى تعليم كبير برضو.
نعم، يعني بالتأكيد نتمنى التوفيق إليك الشاعرة مرحة شنطي. يعني لو تسألنا عن ما الذي بدأتيه في الكتابة؟
طبعا بدأت تحديدا بالشعر. أول كتاباتي كانت صغيرة جدا، كتبت في طفل الحجارة أول أبيات، صدم الدكتور أنها كانت موزونة وأنا في 16 من عمري وأنا لم أكن أعرف معنى الوزن الشعري.
نعم.
فقال أن هذه الأبيات موزونة، كانت لم تكن إلا تقريبا بيتين من الشعر، كانت كنت أقول فيها: فيما انتفاضتك لا عد ولا عدد، لولا القويان إصرار ومعتقد. فقال لي الدكتور أن هذه نبوءة عظيمة على وزن شعري، لم أكن أعلم. فسألته: ماذا يعني وزن شعري يا دكتور؟ فبعدها كانت هذه أول الطريق، وشققت على نفس المنوال الكتابة الشعرية تقريبا في الأدب المقاوم. أكثر الكتابات كانت في الأدب المقاوم.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث من جديد مع ضيفتنا الأديبة مرح الشنطي، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفتنا الشاعرة مرح الشنطي ونكمل معها الحديث عن شعرها وكتاباتها. نعم أستاذة مرح، يعني بالتأكيد أن دمت تعيشين واقع الاحتلال وواقع تهويد الأرض وواقع هذا الإجرام الصهيوني المستفحل، بالتأكيد تنبط الكثير من كتاباتك في هذا السياق.
طبعا هذا واقع فرض علينا، وربما كان له دور كبير في جعلنا شعراء. فهذه الحياة، الصراع، ليست هي حياة لكنها صراع، صراع من أجل البقاء نعيش فيه، كان له دور كبير ليس في صقل شخصياتنا وحياتنا، كان له صقل، كان له دور كبير في صقل شعريتنا أيضا.
نعم، وهذا بالتأكيد يقودنا عن أبرز القضايا التي كتبت فيها.
نعم، كان أبرز قضية وأهم قضية، أحب قضية كنت أكتب بها دائما، عن القدس.
نعم، ما الذي كنت تخاطبينه في القدس؟
دائما الشاعر، كل شاعر له وجهته الخاصة في الحرب أو في السلم أو في الحب، له عنصر ملهم، فكانت هي يعني تمثل لي الحب والحنان، الموطن الدافئ لكل الفلسطينيين أكثر من غزة، مع أننا مولودين في غزة وغزة تحتوينا بكل أخطائنا بكل ذنوبنا، بكل حملنا الثقيل عليها بدراستنا وتعبنا نحن وأهلنا، لكن القدس كان لها شغف خاص.
يعني تشعرين بارتباط مع هذه المدينة؟
نعم نعم نعم، كانت أمنياتي الكبيرة في رؤية هذه المدينة.
يعني ماذا كتبتي للمدينة السلام؟
مدينة السلام كنت أخاطبها صباحا، كانت القصيدة بعنوان على الأبواب، فقلت لها: صباح المقدس العربي في عينيك من الدار، صباح النازحين اللاجئين، صباح الزعتر العربي والشنار، صباح الخفو والإعصار، صباح الغرزة مثلا تكمل ملمح الثوب المنشى من فراغ النار، صباح الشطوة العليا ولفتك كمز النار، صباح الثورة الثورة تثير العاشق الولهان من فتبكه يصحو ويسفر باقي الإحذار. أيا قدسا، أيا قدسا ترى الأولاد والأحفاد والأصفاد، أنا ابنك في ثمار الشرق في سربال أجدادي، فنادي صوتك المبحوح محرابا لهجادي، أنا أقف طويلا حيث باب القدس أنشد موطن العالي، فدائي نرددها صباحا في مدارسنا ونسهر حيث فيسبوك وننسى صبح ما قلنا ونبكي خذل جارتنا ونبكي قصر حربتنا وآسف من تراجعنا، ولكن ها هنا أقف كطفل قد رماه البرد فوق الظهر يعتكف فيدفأ جسمه الأضعف ويسري للسمع تعف.
إلى هنا نشكر ضيفتنا الأديبة مرح الشاطي، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر الفلسطيني والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك، أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى خلوك، ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
أهلا بكم وبعودتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. السميرية. السميرية قرية فلسطينية من قرى قضاء ياكا، تقع إلى شمال من مدينة ياكا وتبعد عنها حوالي 6 كيلومترات، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 25 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية السميرية حوالي 8542 دونما. تحيط بها أراضي قرى جاتون، المزرعة، وعرب الكويكات. قدر عدد سكان قرية السميرية عام 1931 391 نسمة، وفي العام 1945 760 نسمة. أيها الأحبة، في 14 من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية المسلحة بهدم قرية السميرية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 882 نسمة، وبنوا على أراضيها كيبوتس لحميها كيتاوت ومستوطنات شمرات شفيت سيون ورغبة. بلغ عدد لاجئي قرية السميرية عام 1998 5414 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. وقد كنا وإياكم أيها الأفاضل وتابعنا مع حضراتكم لقاءنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان الاحتلال وبلدوزر الاستيطان، حيث استضفنا الأستاذ عمر أساف عضو تجمع القرى المهجرة. وبإمكانكم أيها الأفاضل متابعة هذا اللقاء وما فات منكم اللقاءات المباشرة التي قدمناها في هذا البرنامج فلسطين اليوم، متابعتها على موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، عنوانه arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الأكارم، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله.
يا شرف القمم.